أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس والأربعون إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب الصبر، ومن بعد مقدمات حول العنوان باب الصبر وشرح الصبر معناه لغة واصطلاحا وبيان أنواعه، شرعنا نفسر على طريقة التفسير الإجمالي بعض الآيات المرتبطة بالصبر والتي بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى بابه، وهذه طريقته مع بداية الباب يذكر عددا من الآيات تبركا بالقرآن، ثم يشرع في الأحاديث التي هي أصل الكتاب، وكأنه بذلك يقول هذه مرجعيتنا قرآن وسنة. ثم من حيث الشرح فهم سلف الأمة، والحمد لله رب العالمين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الحديث الخامس والعشرين في أول حديث في باب الصبر عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديث عظيم، وفيه من الجوامع ما فيه. أكرر الحديث مرة أخرى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله العتق ونعوذ به من الأبق. هذا الحديث العظيم يجيء في باب الصبر بعد أن ساق المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي دلت على الصبر وثوابه والحث عليه وبيان محله، شرع رحمه الله تعالى في بيان الأحاديث الواردة في ذلك، فذكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يخص الصبر أن الصبر ضياء، وهذا هو سبب إيراد هذا الحديث، والذي يمكن أن يرد في أبواب كثيرة من علم الحديث في كل جزئية من جزئياته. وهنا قال: والصبر ضياء، فبين عليه الصلاة والسلام أن الصبر يضيء للإنسان، أي عندما تحتلك الظلمات وتشتد الكربات فيكون الصبر ضياء يهدي إلى الحق ويعين على الخروج من المحنة. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه، أي الصبر، من جملة الأشياء التي يستعان بها، فهو ضياء للإنسان في قلبه، وضياء له في طريقه ومنهاجه وعمله، لأنه كلما سار إلى الله عز وجل على طريق الصبر فإن الله تعالى يزيده هدى وضياء في قلبه ويبصره. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. نعود إلى الحديث فنشرحه ولو على سبيل الإجمال. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والطهور بضم الطاء يعني طهارة الإنسان، وهو ليس كقولك الطهور، فالطهور ما تتطهر به من ماء أو من صعيد طيب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله، فيكون طهورا. ويلحن البعض وهو يقرأ هذا الحديث بأن يقول الطهور شطر الإيمان. الطهور الماء الذي تتطهر به وضوءا أو اغتسالا، هذا لا دخل له بأن يكون شطر الإيمان أو ربعه، إنما الطهور ذاته، الطهور بضم الطاء الذي يعني طهارة الإنسان، والتي تمثل شطر الإيمان أي نصف الإيمان، لأن الإيمان ما بين التخلية والتحلية، فيكون الطهور شطر الإيمان. والطهور هنا ما يتطهر به الإنسان ولا يقف عند حد الطهارة الحسية، فهذه لا تعد إلا أن تكون فريضة من فرائض الإسلام، من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. لكن أريد بالطهور هنا الذي يمثل شطر الإيمان الطهارة الحسية والمعنوية من كل ما فيه أذى. لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. وفي هذا الطهور تبرؤ من الشرك والفسوق، وتبرؤ من المشركين والفساق بحسب ما معهم من الفسق، وهذه هي التخلية. ثم التحلية بالطهارة الحسية والمعنوية ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا الطهور يعني معاني عظيمة من ألوان الطهارة الحسية والمعنوية، والبعد عن كل ما فيه أذى، والتبرؤ من الشرك والفسوق. لهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، أي بفضل الله وبرحمته يسير العمل في ميزان الله سبحانه وتعالى، يكون عظيما، بحيث إذا قلت الحمد لله منتزعا الحمد من شغاف قلبك على ما ألم بك من النعم، أو ما تفضل الله به عز وجل عليك من النعم، وما رفع عنك من النقم، فأنت تقول الحمد لله، فإذا هي تملأ الميزان. سبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله معناها تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من العيوب ومماثلة المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت تنزه الله جل في علاه وتجمع مع التنزيه الحمد وسبحان الله والحمد لله، فإذا بها تملأ، أي هذه الجملة تملأ ما بين السماوات والأرض، أو هما جملتان أو كلمتان، سبحان الله والحمد لله. فقال تملأان، يعني مرة قال تملأان ومرة قال تملأ، وهذا شك من الراوي، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله والحمد لله تملأان باعتبارهما جملتان ومثنى، ولا جعلها بمثابة الجملة الواحدة وسبحان الله وبحمد وسبحان الله والحمد لله قال تملأ، أي هذه الجملة بما فيها من تسبيح وحمد تملأ ما بين السماء والأرض. وشك الراوي هنا يعني هو إن شك لكنه في منتهى الدقة حين يقول قال تملأان أو تملأ، يعني لم يكتفي باللفظة الواحدة ولم يأتي بكلام من عندي، بل هو يقول لعله قال تملأان أو تملأ، دقة وتعبد بالرواية التوقيفية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وهذه كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي يأتيك في باب الأذكار، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنا تجد التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبيان ما فيها من عظمة، كلمة خفيفة على لسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمة خفيفة على لسان، ثقيلتان في الميزان. وهنا قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقال قبله الحمد لله تملأ الميزان، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. إن هذا من أحب الكلام إلى الله عز وجل الذي فيه تسبيح الله وتنزيهه عن كل عيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، لا تجد في أسمائه اسما يشتمل على نقص أو على عيب، ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى، ولا تجد في صفاته صفة تشتمل على عيب أو على نقص، ولهذا قال الله تعالى ولله المثل الأعلى بعد قوله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، قال بعدها ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل له الوصف الأكمل الأعلى من جميع الوجوه، وله أيضا الكمال المنزه عن كل عيب في أفعاله، كما قال عز من قائل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فليس في خلق الله لعب ولهو، وإنما هو خلق مبني على الحكمة. كذلك أحكامه سبحانه وتعالى لا تجد فيها عيبا ولا نقصا، كما قال تعالى: أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلى، هو أحكام الحاكمين، بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله، لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، فلا حكم يضاهيه ولا قانون يدانيه ولا دستور يساويه. لذلك أنت تسبح الله وتنزهه وتحمده، فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر. وهي كقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام تملأان ما بين السماء والأرض، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. والمعنى لا يختلف حتى بين كلمة سماوات وسماء، لأنها اسم جنس فتشمل السماوات، والمعنى لا يختلف، يعني أن سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. وذلك لأن هاتين الكلمتين مشتملتان على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، في قوله سبحان الله، وعلى وصف الله بكل كمال في قوله والحمد لله. وأنت تقول سبحان الله تنزه الله عن كل نقص، وأنت تقول الحمد لله تصف الله عز وجل بكل كمال. لذلك هاتان الكلمتان أيضا كما ورد الحديث: حب الكلام إلى الله عز وجل أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ورد أيضا أن هذا من جنس الباقيات الصالحات، باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كثير من الناس يقرأ: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقف، لعل هذا محل الشاهد عنده، لكن ما كان ينبغي أن يقف عندها، وإنما يكمل المعنى الأعظم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي الكهف. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي مريم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبيّن أنها أحب الكلام إلى الله عز وجل. وهنا قال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فتكون كلمة سبحان الله تنزيها لله عز وجل عن كل نقص، وتكون كلمة الحمد لله وصفا لله عز وجل بكل كمال. فقد جمعت هاتان الكلمتان إذن بين التخلية والتحلية كما يقال، أي بين نفي كل عيب ونقص وإثبات كل كمال. فسبحان الله فيها نفي النقائص عن الله، والحمد لله فيها إثبات الكمالات لله. فالتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، والله عز وجل يحمد على كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسر به، وأصابه هنا من الإصابة، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه سوى ذلك، وهنا تكون من المصيبة، قال الحمد لله على كل حال. فعندما تجد شيئا من جنس النعمة أو تسر به فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا وجدت شيئا في ظاهره أنه نقمة أو ابتلاء أو أنه يحزنك فقل الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فقد شاعت هذه الكلمة عند كثير من الناس، وهذه الكلمة وإن كانت مشتملة على الحمد لكنه حمد ناقص، لأن قولك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه تعبير يدل على قلة الصبر أو الضجر أو على الأقل على عدم كمال الصبر، وأنك كاره لهذا الشيء، ولا ينبغي للإنسان أن يعبر هذا التعبير، بل الذي ينبغي أن يكون ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا الشيء الذي أنت تكرهه قد يكون من جنس ما قال الله فيه، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكذا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وخير الهدي وخير الهدى هدي وهدى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعبر في السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي الضراء الحمد لله على كل حال. فلا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإن شئت فقل الحمد لله الذي لا يحمد على كل حال سواه. يمكن، أما أن يقال على مكروه سواه فهذا تعبير واضح على مضادة ما أصابه من الله عز وجل وأنه كاره له. وأنا لا أقول إن الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء، فالإنسان بطبيعته يكره ذلك، لكن لا تعلن هذا بلسانك في مقام الثناء على ربك، بل عبر كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. أخذنا قدرا من الحديث: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم بقي بقية الحديث: والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن برهان. صلاة نور، صبر ضياء، والقرآن برهان. الصلاة نور، نعم الصلاة نور، والصبر ضياء. والفرق بين النور والضياء، وما معنى أن القرآن برهان؟ الصلاة نور والصبر ضياء، والصدقة برهان، آسف، والصدقة برهان، ثم القرآن حجة الله، إما لك وإما عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ومع لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى لهذا الحديث في مثل هذا التوقيت الساعة 3 بتوقيت مكة المكرمة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية وأذن بذلك رب البرية. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.